الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
غوتيريس يدعو الحكومة والجيش لنزع سلاح حزب الله. واشنطن تتهم الحكومة بمنع اليونيفيل من التحقيق بأنفاق الحزب. قوى الأمن تشدد في الإجراءات تنفيذاً للإخفال العام والمصارف ملتزمة. الميدل إيست تؤكد تسيير رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء. التهريب إلى طاولة الأعلى للدفاع وجعجع المطلوب قرار صريح بإغلاق المعابر غير الشرعية. كاشفاً بالخرائط المعابر الحواط لدي لائحة بأسماء المهربين سأضعها بتصرف القضاء. بومبيو إيران تبث الرعب في العالم رغم تفشي كورونا والوباء ضيف لكرملين والبيت الأبيض. وفي النشرة أخبار أخرى والتفاصيل بعد قليل.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb. تويتر @RLL News Desk. فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل مع ريتا الهندي وجمانز غيب مراد. تزداد الأوضاع تعقيداً ويتكشف يوماً بعد يوم حجم الأزمات التي تواجهها البلاد. الأمم المتحدة طالبت الحكومة والجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بعد جلسة لمجلس الأمن ناقشت الالتزام بالقرار 1559 وأبدت قلقها من الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. الحكومة تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لطلب مساعدات مالية. فيروس كورونا يقفل البلاد 4 أيام. الدولار يحلق عالياً وأسعار المواد الاستهلاكية تسبقه. وملف التهريب ومكافحته يتصدر جدول أعمال مجلس الدفاع الأعلى الذي يعقد اجتماعاً بعد ظهر اليوم في بعبدة. من جهته كشف النائب في تكتل الجمهورية القوية زياد الحواط بالتفاصيل والأسماء والأرقام وعلى الخريطة مواقع التهريب الحدودية، فيما قدرت مصادر مصرفية المبالغ التي استنزفها التهريب أو الاستيراد لصالح الأسواق السورية من خلال الأسواق اللبنانية خلال السنوات الخمس الماضية بما يزيد على 20 مليار دولار.
إذن الأمم المتحدة تدعو الحكومة والجيش إلى نزع سلاح حزب الله، وواشنطن تتهم الحكومة بمنع اليونيفيل من التحقيق بأنفاق الحزب. طوني نصر.
في تقرير مؤرخ في 30 نيسان الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله، محذراً من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سوريا في مناقشة مغلقة في مجلس الأمن حول هذا الموضوع. وقال إنه لا يزال يحض الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة. أضاف غوتيريس أن استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة. وتطرق إلى هذه المخاوف في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 تشرين الأول 2019 إلى 7 نيسان من العام الحالي، والذي قدمه قبل مناقشة الامتثال للقرار 1559 والذي يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية إلى أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، مضيفا أن اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير. كما تطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقرار وقال: وصلت المركبات الجوية والطائرات بما في ذلك المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي التحليق اليومي فوق لبنان في خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأوضح غوتيريس أن استخدام إسرائيل للمجال الجوي اللبناني لضرب أهداف في سوريا يثير القلق البالغ، مشددا دعوته لإسرائيل إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والوقف الفوري لتحليقها فوق المجال الجوي اللبناني. وذكر غوتيريس أن الانتهاكات جوا وبرا تنطوي على خطر إحداث تصعيد وقد تهدد الاستقرار في لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أنها تقوض صدقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتولد القلق بين السكان المدنيين. وتأتي مناقشة مجلس الأمن بعد أسبوع واحد فقط من مناقشته لتطبيق القرار 1701. وبعد الاجتماع قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه إذا واصل حزب الله شل عمليات اليونيفيل واستمر في تكثيف عملياته الإرهابية فلن يكون هناك خيار سوى البدء في اتخاذ قرارات لتحقيق هدف الأمم المتحدة وهو نزع سلاح حزب الله. من ناحيتها أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كالي كرافت عن إحباطها من الدور المحدود الذي تلعبه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، واتهمت حزب الله بالتبجح بأسلحته علنا وتجاهل القرار 1701 وبأنه يملي على اليونيفيل أين ومتى يمكنها القيام بدوريات. كما اتهمت كرافت الحكومة اللبنانية بمنع اليونيفيل من الوصول والتحقيق في مواقع أنفاق حزب الله الواقعة داخل منطقة عمليات اليونيفيل، وقالت نرى الآن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ممنوعة من الأماكن التي كانت تستخدمها للقيام بدوريات ومنعت من تفتيش المواقع التي تستخدم بوضوح في الأنشطة العسكرية. وألمحت المندوبة الأمريكية إلى أنه من 21/2/2019 إلى 18/شباط/2020 منعت اليونيفيل 13 مرة وأحياناً بعنف من تنفيذ تفويضها، وأفادت بأنه على الرغم من اليونيفيل فأن حزب الله سلح نفسه وخزن الذخيرة وحفر الأنفاق للمقاتلين وبنى مصانع لتحديث صواريخه واستخدم النساء والأطفال كدروع في الهجمات على قوات اليونيفيل.
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول عدد إصابات كورونا والذي صدر منذ بعض الوقت تسجيل 8 إصابات جديدة. في هذا الوقت أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الإقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا لمدة 4 أيام من 7 مساء حتى 5 من صباح الاثنين المقبل. الإقفال يشمل المؤسسات الخاصة والأسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف والأرصفة البحرية الكورنيش، وتمنع كل التجمعات على اختلافها ويستمر العمل بقرار تقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية وفق نظام المفرد والمجوز المحدد، ويعدل توقيت منع التجوال ما بين 6 مساء حتى 5 فجرا، ويمنع يوم الأحد 17 أيار سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية على أنواعها.
واستثنى القرار عددا من القطاعات والمؤسسات وهي على الشكل التالي: المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والصناعية والزراعية، المرفأ والمطار والشركات العاملة معها والموظفين التابعين لها، الأطباء والممرضون، العسكريون وعناصر الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والإطفاء والإسعاف والبلديات، السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام والإعلاميون، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء، وأجيرو مؤسسة كهرباء لبنان، قديشة ومؤسسة مياه لبنان، والمطاحن الكبرى والشركات الأمنية وآلياتهم، شاحنات نقل المواد الغذائية والطبية بكافة أنواعها، صهاريج نقل المياه والمحروقات والغازات السائلة والنفايات، شركات كنس وجمع ونقل النفايات على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب، إشارة إلى أن الاستثناءات لم تشمل المصارف، أي أنها ستقفل أبوابها من مساء الأربعاء حتى فجر الاثنين.
ولاحقاً أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر تويتر أنه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية ستعمد إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين ابتداءً من 7 مساء اليوم حتى 5 فجر الاثنين.
من ناحيتها أصدرت وزارة العمل تعميماً طلبت فيه من قطاع البيع بالتجزئة ريتيل سيكتر الالتزام بالإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجهة فيروس كورونا، وطلبت من الأشخاص المعنيين بهذا التعميم والمسؤولين عنهم الالتزام بتعيين منسق واحد على الأقل يقوم بجمع معلومات الاتصال المحدثة لجميع العاملين.
واليوم أكدت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ومنع لأي التباس في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتبارا من مساء اليوم حتى صباح الاثنين، أنها ستسير جدول رحلاتها مع بعض التعديلات الطفيفة للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و24 أيار 2020 ضمنا. جمعية المصارف أعلنت من ناحيتها أنه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية المتعلق بالإعلان عن الإقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا، ولما كان مصرف لبنان وغرف المقاصة ملتزمين بالإقفال وبناء على الاتصالات الواردة إلينا من المصارف نؤكد الالتزام التام بالإقفال كما ورد في القرار المذكور.
كما أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان تعليق صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بناء على المعطيات التي استجدت بتفشي كورونا.
نقيب الأطباء للتشدد في التدابير التي تتخذها الدولة وللتزام المواطنين بالتعبئة ومنع التجمعات منعا باتا. ماريا موسى.
نتيجة ارتفاع عدد مصابي كورونا عقد عمداء كلية الطب في لبنان اجتماعا في بيت الطبيب برئاسة النقيب شرف أبو شرف، وأبدى المجتمعون خشيتهم من خطر تفشي الوباء بأعداد كبيرة وبسرعة، خصوصا بعد إجراءات التخفيف من حالة التعبئة العامة التي سبق أن أعلنتها الحكومة. وصدر عن المجتمعين مجموعة توصيات تلاها النقيب شرف أبو شرف.
ضرورة تشدد الدولة في تطبيق التدابير الوقائية التي تتخذها، دعوة المواطنين إلى الالتزام الكلي بإرشادات وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية، منع التجمعات منعا باتا. 4. بعد الثغرات التي رصدت في تطبيق إجراءات العودة بالتريث في السماح بعودة آلاف المغتربين من الخارج إلى حين تطبيق الإجراءات التالية، عدم السماح لأي كان بالرجوع من دون الخضوع للفحص PCR، فرض إجراء فحص PCR مجددا على جميع العائدين في المطار، التشدد في تطبيق الحجر الإلزامي ومتابعته من قبل الأجهزة المختصة، فرض الحجر المؤسساتي في أماكن محددة من قبل الدولة أقل لمدة 2 أسبوع، توصية بتأجيل فتح المدارس والجامعات ودور الحضانة وإعادة النظر في فتح المجمعات والمحلات التجارية والمطاعم ودور العبادة، وضع خطة منظمة وصحية لعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تفعيل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لا سيما منها وزارتي الصحة والداخلية من قوى أمن ومحافظين وبلديات في مختلف المناطق لمتابعة الحجر الصحي، فرض عقوبات وغرامات على المخالفين الذين يتسببون بالضرر والأذى لغيرهم ولأنفسهم.
وحذر الأطباء من أنه في حال عاد الوباء للانتشار بأعداد كبيرة في فترة وجيزة فلا قدرة لنا على مواجهته، لذلك المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على المواطنين وعليهم تحمل هذه المسؤولية والتقيد بالإرشادات بحذافيرها لنتخطى هذه المرحلة بسلام. من بيت الطبيب ماريا موسى، لبنان الحر.
في غضون ذلك غرد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تبين أن عدد المخالطين لحالة مجدلون بلغ 75 شخصا، ستقوم الفرق الصحية بإجراء فحوصات PCR لهم اليوم مع الالتزام التام بالحجر المنزلي، وستقوم البلدية وفريق المتطوعين الصحيين في المحافظة بالإشراف على التزامهم وتقديم الدعم النفسي لهم، وأن أي استهتار سيعرض المخالط للملاحقة القانونية.
وأكد رئيس بلدية برقايل محمد الأسعد أن الطلاب الوافدين إلى الدولة أو عفوا إلى البلدة من خارج لبنان غير مصابين بفيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك حجروا أنفسهم مدة العزل المطلوبة، وأوضح أن الأسماء التي تم التداول بها عبر مواقع التواصل على أنها مصابة بالفيروس ليست من البلدة.
يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في 3:30 بعد ظهر اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الأعضاء، ودعي إلى الاجتماع وزيرا العدل ملك لود نجم والطاقة والمياه ريمو غجر إلى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومعاونيهم والمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. ويخصص الاجتماع لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، إضافة إلى مسائل تتعلق بالتعبئة العامة. وكان رئيس عون قد استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، الذي أوضح أنه أثار عددا من المواضيع التي تهم منطقة الجبل، ومنها أوضاع الطرق ولا سيما مدخل قضاء الشوف في بلدة دميت، وأشار إلى أنه أعطى للرئيس عون المعلومات المتوافرة لديه حول ملف الكهرباء.
خرد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عن موضوع المعابر غير الشرعية، وقال بما يتعلق بالمعابر غير الشرعية لا لزوم لاجتماعات أو اجتهادات، المطلوب قرار علني واضح وصريح من الحكومة يطلب فيه من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا.
واليوم بحث الدكتور جعجع في معراب مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور إلي الهندي ونديم شمس.
الحواط يكشف بالخرائط المعابر ويقول في مؤتمر صحفي: لدي لائحة بأسماء المهربين سأضعها بتصرف القضاء. عبد متى.
المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية وعمليات التهريب والسرقة التي تحصل عبرها والتي تحرم الدولة الملايين من الدولارات. عنوان المؤتمر الصحفي لعضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط في مكتبه في جبيل في حضور منسق القوات اللبنانية في القضاء هادي مرهج. حواط الذي حمل أحزاب لبنانية فاعلة حماية المهربين وصف عمليات التهريب بالجريمة الموصوفة بحق الشعب اللبناني والدولة واقتصادها وسيادتها وماليتها، متسائلا عن أي سيادة يتحدثون مدام المعابر غير الشرعية مشرعة. وإذ أعلن أن المسؤولية تقع على كل الحكومات المتعاقبة، اعتبر أنه لن يكون هناك مساعدات دولية للبنان إن لم تقم الحكومة بالإصلاحات المطلوبة وأولها وقف التهريب، داعي الرئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرار حازم وجريء وواضح بتكليف الأجهزة الأمنية بهذا الموضوع كي يشعر المواطن لأول مرة أن حياته بين أيادي أناس مسؤولين عن كرامته.
مش مقبول ببلد عم بيتخبط بهالكم الهائل من المشاكل بعد لليوم ما قدرنا موضوع التهريب اللي موجود على الحدود اللبنانية السورية ما عم نقدر نلاقي له حل، لأنه ما في قرار سياسي من قبل الحكومات المتعاقبة لحل قضية التهريب، إنما على الحكومة الحالية تاخد القرار الجريء في حال فعلا بدها تعمل إصلاح، في حال فعلا بدها ترجع تعيد الثقة بين الشعب اللبناني وحكومته وتعيد الثقة بين المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية. هذا الملف لازم ينتهي، هذا الملف لازم يتسكر، هذا الملف لازم تستلمه الأجهزة الأمنية اللبنانية ويكون في مراقبة شديدة من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب على حسن تطبيق حماية الحدود.
الحواط الذي عدد المعابر غير الشرعية كشف أنه سيسلم النيابة العامة أسماء المعابر والمهربين، داعيا السلطة القضائية ألا تكون متساهلة في هذا الموضوع.
متوجه للمجلس القضاء الأعلى ورئيسه الرئيس سهيل عبود ونقول له أنه اليوم السلطة القضائية مطالبة إلى الحزم تأخذ قرارات جريئة، ما تخاف من الطبقة السياسية الفاسدة اللي وصلت البلد إلى هون. وهون بطالب فخامة الرئيس إلى أنضاء التشكيلات القضائية، في عندنا مجلس قضاء أعلى أقر تشكيلات قضائية ورجع أكد عليها وبعدها لليوم علقة في الغرف الظلماء، لأنه في أسامي مش راضيين عليها وفي أسامي مش محزية وفي أسامي مش مدعومة وفي أحزاب مش راضية على بعض الأسماء. عن أي قضاء مستقل عم نحكي طالما التشكيلات القضائية بعدها مضبوبة بالجرار من شهرين ببلد عنده أزمة ثقة قبل ما يكون عنده أزمة مالية، عنده أزمة ثقة حقيقية بين الشعب اللبناني ودولته وبين المجتمع الدولي والدولة اللبنانية.
ودعا الحواط حزب الله إذا كان حقيقة أن يريد مساعدة الدولة ألا يكون شريكا في تغطية المهربين، لأن المعركة اليوم هي معركة بين الآدمي والأزهر وليست معركة سياسية.
ما حدا يقنعني أنه إذا حزب الله بده يكافح الفساد انه ما بيقدر يساهم مع الدوله اللبنانيه باقفال هيدي المعابر. معظم هيدي المعابر اللي هي موجوده بالمكان الجغرافي الشرقي هو تحت سيطره حزب الله. امبارح صديقنا النائب حسن فضل الله عم بيحكي عن مكافحه الفساد، انا بطالبه من جبال من مدينه العيش المشترك انه مكافحه الفساد تقتضي أن لا نحمي الفاسد وأن لا نغطي الفاسدين والحرامية والمهربجية اللي عم بيسرقولنا ويسرقولنا مستقبل وطننا ومستقبل أولادنا وحياتنا وكرامتنا معيشتنا اللي فيها حد أدنى من الكرامة. هو شريك ببناء الوطن مفترض يكون.
الحوات أكد أن البلد لن يستقيم إن لم تبدأ المحاسبة الحقيقية، داعيا الثوار للاستمرار بثورتهم من أجل الإصلاح الحقيقي المطلوب. من جبيل كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
حب الله، سنعطي للمصانع المجال لتبرع وتصدر إنتاجها إلى الخارج. جوش كرم.
أكد وزير الصناعة عمار حب الله أن لبنان سيتمكن من تخطي محنته ومن الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج. كلام حب الله جاء في مستهل جولته على عدد من مصانع الدواء في كسروان وجبيل، بدأها في فرملاي نهر إبراهيم، ولفت إلى أن الوزارة ستوفر الأمان لصناعة الأدوية اللبنانية.
نحن لح نقدم للمصانع شغلة وحدة، إعطاء المجال أنه ترجع تبرع، إعطاء المجال أنه ترجع تطلع خارج لبنان وتصدر لبرات لبنان بإنتاج لبناني، برؤية لبنانية، بفكر لبناني للوطن العربي وللعالم كله. نحن لح نعطيها الأمان أنه استثماراتها لح نقدر نحميلها إياها، لح نعطيها الأمان أنه ما رح يصير في سرقة للاستثمارات اللي بيحطوها العالم، وكل قرش أو كل دولار أو كل ليرة بيحطوها بلبنان، حنقول كل ليرة بيحطوها بلبنان هيدي بتنتج نساء ورجال قادرين يصدروا للعالم وقادرين يشوفوا أو يعطوا البراعة اللبنانية وين ما كان. بقلكم نحن الخطة اللي وضعناها لبنان لازم يكون فخور فيها، ونحن فخورين فيها، وإن شاء الله بتشوفوا أن الدعم رح يجينا من صندوق النقد ومن غيره.
وكل حب الله أن اللبنانيين يجب أن يكونوا فخورين بإنتاج دواء لبناني. من نهر إبراهيم، جوش كرم، لبنان الحر.
وزارة التربية تقبض بالدولار وتدفع باللبناني للأساتذة. تقرير خاص لريم حرب شويح.
تقرير خاص.
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتأرجح سعر صرف الدولار بين الأسواق الرسمية والسوداء وارتفاع غلاء المعيشة وصرخة المواطنين، تعلو صرخة المعلمين ومديري المدارس الرسمية الذين يهتمون بتعليم التلاميذ السوريين بعد الظهر، كون وزارة التربية تتقاضى من الدول المانحة 600 دولار عن كل تلميذ سوري، والذين وصل عددهم إلى 98 ألفا بحسب النشرة الإحصائية للمركز التربوي، لكن الوزارة تدفع في المقابل مستحقات المعلمين بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي 1515، فبات بدل الناظر 12,000 ليرة المدير 15 والمدرس 18، أي بين دولارين وأربعة، عاد عن التأخير في الدفع كل عام. رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد قال عبر لبنان الحر:
وهذا الشيء اللي هلأ استدعى مجموعة كبيرة من الزملاء المدراء اللي دوام بعد الظهر شكلوا لجنة ويطلعوا ليطالبوا بهذه الشغلة، يعني التحويل يكون على أساس سعر الصرف السوق مش على أساس 1500 ليرة. التأخير يعني نحن علمنا لحد شباط، واعتبروا النص الأول من السنة لحد شهر شباط. على في آذار ونيسان حول الشهرين كان بيفترض أن يكون خالص الشغل فيهم، نحن كجهات بدها تقبض، يعني كناس محتاجة لهذا المبالغ كنا نفترض يكون وتيرة العمل أسرع، وهذا الشيء استفز الأساتذة واستفز المدراء وخليهم يشوفوا وين التأخير. يعني من 10 أيار وبالجاي شكلت لجنة متابعة مختصة بدوام بعد الظهر، تقابلت مستشار الوزير وطالبين هلأ موعد من مع الوزير، يعني فأعتقد بهذه الجمعة لازم يكون فيه حلول وإلا رايح الأمور إلى تصعيد. يعني
ولوح جواد بعدم العودة إلى الصفوف ما لم تحتسب حصة التعاقد وفق سعر الصرف الحالي.
استنكر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي السعد ما تعرض له عدد من الشبان بينهم منتمون إلى حزب القوات اللبنانية من اعتداء بالضرب والاحتجاز في مركز التيار الوطني الحر في مدينة البترون، وأعرب في بيان عن خشيته من محاولات البعض العودة إلى الممارسات التي تذكرنا بعهود ولت ولن نسمح بالعودة إليها، وأكد أن القضية باتت في عهدة الأجهزة القضائية المختصة وهي قيد المتابعة من قبلنا حتى النهاية، ونحذر من التمادي في تكرار هذه الممارسات التي لن تحمد عقبها، سعد دعا الأجهزة الأمنية إلى عدم التساهل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حصل أمس في مدينة البترون.
غردت الوزيرة السابقة مي شدياق مبروك إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي عملت جاهدة كوزيرة للتنمية الإدارية وبسرعة قياسية مع UNDP على إعادة صياغتها وتحديثها بعدما رفضت الصيغة السابقة. أرسلتها للأمين العام للمجلس في أيلول 2019 ثم سلمتها للوزير قطار فنجح في إقرارها بعد تعديلات غير جوهرية.
لفت النائب إدغار ترابولسي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شبكة التحول الرقمي في نادي الصحافة إلى أن لا داعي للتشكيك بجودة التعليم عن بعد طالما حرصت الجامعات الوطنية المحترمة أن تعتمد أفضل البرامج والمواد والأساليب والمكتبات الرقمية المعتمدة عالمياً، ورأى أن التعليم الجامعي عن بعد يوسع دائرة الانتساب إلى الجامعات اللبنانية المرموقة إلى أقاصي الأرض، الأمر الذي سيساهم بالنهوض العلمي والمهني والاقتصادي ويجلب أموالاً جديدة فريش ماني تساهم بالمعافاة الاقتصادية المنشودة.
عمم مجلس القضاء الأعلى آلية لتلقي طلبات قضاء الأمور المستعجلة عبر البريد الإلكتروني.
تراوح سعر صرف الدولار لدى الصرافين في السوق السوداء اليوم بين 4250 و4300 ليرة.
استقر سعر صفيحة البنزين بنوعي 95 أوكتان عند 23500 ليرة و98 أوكتان عند 24000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة الديزل 300 ليرة وارتفع سعر قارورة الغاز 500 ليرة.
اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران باستخدام مواردها من أجل بث الرعب في العالم في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة.
وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في كل أنحاء العالم حتى أثناء وباء كورونا.
في المقابل رد الرئيس الإيراني حسن روحاني معتمرا أن بومبيو لا يفهم ألف باء السياسة ومتهما الحكومة الأمريكية الحالية بأنها الأسوأ في التاريخ.
في هذا الوقت لم تستبعد الخارجية الروسية بدء المفاوضات بشأن توريد الأسلحة الروسية لإيران بعد رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن.
إلى ملف كورونا، وبعد الاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى بكين بشأن تفشي الفيروس عالمياً، كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات أشارت في خلالها إلى أن الصين مارست ضغوطاً على منظمة الصحة العالمية لتأخير التحذيرات العامة بشأن الوباء.
وفي آخر الإحصاءات العالمية تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا 290,000، وكشفت مصادر عن مخاوف من دخول الفيروس إلى البيت الأبيض والكرملين، واتهمت منظمة الصحة العالمية أمريكا والبرازيل بالتساهل في بداية الأزمة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أن نائب الرئيس مايك بنس يحافظ على مسافة من الرئيس دونالد ترامب منذ بضعة أيام بعدما أثبتت الفحوص إصابة سكرتيرته الصحفية بالفيروس.
وتصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً، فبحسب جامعة جون هوبكنز توفي فيها 1894 شخصاً حتى صباح اليوم.
وفي روسيا بلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من 240,000 لتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.
واليوم كشفت موسكو عن وفاة 96 شخصا وأكثر من 10,000 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2212 والإصابات إلى 242,271 إصابة. وبالتزامن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن البدء بالرفع التدريجي للقيود المفروضة على المواطنين واستئناف عمل العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إصابته بكورونا وأوضح أنه يتلقى العلاج في المستشفى حاليا.
من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن الإدارة الأمريكية والبرازيل لم تأخذا التحذيرات التي وضعتها المنظمة بداية الأزمة على محمل الجد. وعن إفريقيا أشارت إلى أن منحنى التفشي آخذ في التصاعد.
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى أكثر من 177 ألفا ليتجاوز عدد الحالات في ألمانيا، كما توفيت من 181 مريضا في 24 ساعة، وهو رقم قياسي في يوم واحد.
وسجلت باكستان حصيلة يومية قياسية بلغت 2255 إصابة، بينما لم تسجل تونس ولليوم الثالث على التوالي أي إصابة بالفيروس.
أما بالنسبة لفك القيود في بعض الدول الأوروبية، أعلنت فيينا أن النمسا وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، كما اتفقت السلطات الألمانية مع الفرنسية لتخفيف القيود الحدودية اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس ربيعي مستقر ودافئ بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بالأيام اللي جاية، مع درجات حرارة بتكون فوق معدلات الموسمية نتيجة منخفض جوي فوق مصر بيؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من الجمعة، مع غبار بالأجواء خاصة جنوب البلاد. بكرة طقس قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية، ومن دون تعديل يذكر بالحرارة على الساحل باستثناء جنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل. تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر خاصة بالمناطق الجنوبية. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و70%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الجمعة طقس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة وبتوصل ل 32 درجة، مع رياح ناشطة خاصة جنوب البلاد، ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار بالأجواء. والسبت طقس قليل الغيوم إلى مشمس إجمالا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبتتجاوز معدلات الموسمية بحدود 6 درجات. أما الأحد فطقس صافي إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
إعادة للعناوين. غوتيريس يدعو الحكومة والجيش لنزع سلاح حزب الله. واشنطن تتهم الحكومة بمنع اليونيفيل من التحقيق بأنفاق الحزب. قوى الأمن تشدد في الإجراءات تنفيذاً للإقفال العام والمصارف ملتزمة. الميدل إيست تؤكد تسيير رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء. التهريب إلى طاولة الأعلى للدفاع وجعجع المطلوب قرار صريح بإغلاق المعابر غير الشرعية. كاشفاً بالخرائط المعابر الحواط لدي لائحة بأسماء المهربين سأضعها بتصرف القضاء. بومبيو إيران تبث الرعب في العالم رغم تفشي كورونا والوباء ضيف الكرملين والبيت الأبيض. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة التي أخرجها إذاعياً بيتر حشاش وفريدي سيبا.